بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد، مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الطيب مع برنامجكم نبض الأمة من قناة الخليجية الفضائية. مشاهدينا الكرام، اسمحوا لي بداية أن أرحب بأخي وحبيبي فضيلة الشيخ محمد بسيوني، أسأل الله أن يحفظه وأن يبارك في علمه. أرحب بك فضيلة الشيخ.
أهلا وسهلا، الله يحفظك وبارك الله فيك.
وعايز أقول لحضرتك كل سنة وحضرتك طيب، ومشاهدينا الكرام بحمد الله تعالى، يعني طبعا في هذه الأيام نكثر من التكبير والتهليل وحمد الله عز وجل والتسبيح والاستغفار، فهذه أيام فضل الله عز وجل. ما أجمل الطاعة والعمل الصالح في هذه الأيام، كما جاء في هذا الحديث، روى البخاري في صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر الأواخر من ذي الحجة. قالوا: يا رسول الله، العشر الأوائل من ذي الحجة. نعم. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. طبعا عظمة هذا الحديث فضيلة الشيخ محمد تحتاج إلى تفصيل وتوضيح لمشاهدينا الكرام.
نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وبعد، فإخواني وأخواتي المشاهدين والمشاهدات في كل مكان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.
بالنسبة لهذا الحديث الذي رواه البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام.
نعم.
يعني أيام العشر الأول من ذي الحجة التي نعيشها في هذه الأيام بفضل الله تعالى. طبعا كثير من الناس يتساءل، يعني طب ما الأعمال التي ينبغي أن نقوم بها في هذه العشر؟ طبعا يعني من هذه الأعمال مثلا يا دكتور أنور أداء الحج والعمرة، وده يعني أفضل شيء يفعل في هذه الأيام العشر، يعني أداء الحج والعمرة.
أسأل الله أن يكتب لنا ولمشاهدينا الكرام الحج والعمرة.
اللهم أمين يا رب. اللهم أمين. طبعا لقد سافر الحجيج إلى بيت الله الحرام في رحلة فريدة ينتقل فيها المسلم ببدنه وقلبه إلى البلد الأمين لمناجاة رب العالمين جل وعلا. فما أروعها من رحلة، وما أعظمه من منظر يأخذ بالألباب. فأخي الحبيب، هل رأيت لباسا قط أجل من لباس الحجاج والمعتمرين؟ هل رأيت رؤوسا أعز وأكرم من رؤوس المحلقين والمقصرين؟ هل مر بك ركب أشرف من ركب الطائفين؟ هل هزك نغم أروع من تلبية الملبين وأنين التائبين وتأوه الخاشعين ومناجاة المنكسرين؟ فيا لجلال هذا الموقف الرهيب العصيب، ويا للروعة والعظمة، السماء في مهرجان يتنزل فيه الروح والملك، سبحانك ربي ما أعظمك وأعدلك، والأرض في عيد تتبرأ من الدماء المسفوكة والأموال المحرمة والخطى الآثمة، وترحب بالدماء التي أهرقت في سبيل الله وحده. وهكذا تتجلى روح المساواة والأخوة والوحدة، فتبدو جلية كالشمس ناصعة كالبدر، إنها تدل على الوحدة في كل شيء، وحدة في المشاعر، وحدة في الشعائر، وحدة في الهدف، وحدة في العمل، وحدة في القول، لا إقليمية، لا عنصرية، لا عصبية للون أو جنس أو طبقة، إنها مرفوضة مرفوضة في الإسلام. الناس من آدم وآدم من تراب، لا فضل لعربي على أعجمي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى والعمل الصالح. الكل في هذا النسك، الرجال يلبسون لباسا واحدا، إزارا ورداء، لا فرق بين كبير وصغير، بين حاكم ومحكوم، بين رئيس ومرؤوس، الكل سواسية يلبس لباسا واحدا، يطوف حول بيت واحد، حول بيت الله الحرام، الكل رجالا ونساء، يلبي بتلبية واحدة: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لا شريك لك. فأفضل ما يعمل أو يفعل في هذه الأيام أداء الحج والعمرة. أسأل الله أن يكتب لنا حج بيته الحرام، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
آمين آمين آمين. فضيلة الشيخ محمد، لو تحدثنا عن الحج، هذه الفريضة المباركة، أسأل الله عز وجل أن يكتبها لنا جميعا، هذا حكم هذا يعني الفرض على المؤمنين وعلى المسلمين بصفة عامة، كيف نوضح يعني هذه الأحكام؟
طبعا بالنسبة لحكم الحج، الحج واجب على كل مكلف مستطيع مستوف لشروط الوجوب، كما قال العلماء هو واجب بالكتاب والسنة وإجماع علماء الأمة. أما الكتاب فقال الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وأما السنة فورد في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. وأما الإجماع فقد أجمع علماء الأمة على أن الحج واجب على المستطيع مرة واحدة في العمر، وهو من المعلوم من الدين بالضرورة يكفر جاحده كما قال العلماء.
نعم، أنا عايز أعرف برضو الحكم، يعني ترى الحج هذا واجب على الفور يعني بالنسبة لهذا المستمع الآن لما يسمع الحكم، لكن هل الوضع بيختلف من شخص لآخر؟ يعني أنا دلوقتي أملك المال اللي أقدر أستطيع أن أنا أحج به أنا وزوجتي أو أنا، والحمد لله ما فيش دين ولا في أي حاجة، وأنا بتكاسل وأقول السنة الجاية أو اللي بعدها أو اللي بعدها، فده أثر إيه؟
سؤال جميل، هل الحج يجب على الفور أم على التراخي؟
نعم.
طبعا الجواب: الحج واجب على الفور، وهذا ما عليه جماهير العلماء أن الحج واجب على الفور، للحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أراد الحج فليتعجل، أمر من النبي عليه الصلاة والسلام، فليتعجل، فإنه قد يمرض المريض وتضل الراحلة وتعرض الحاجة، قد يصاب بالمرض فلا يستطيع الذهاب، قد تنفد هذه الأموال فلا يستطيع الذهاب، من أراد الحج فليتعجل. طبعا لم يأتي صارف يصرف هذا الأمر إلى الندب أو الاستحباب، فالأمر للوجوب كما قال العلماء، لأنه لم يأتي صارف يصرفه عن هذا الوجوب، والله تعالى أعلى وأعلم. طبعا بعد إذن أعطي كلام حضرتك، يعني بعض الناس يقول: طيب النبي عليه الصلاة والسلام فرض الحج في سنة 6 من الهجرة، والنبي صلى الله عليه وسلم ما حج إلا في سنة 10 من الهجرة. طبعا في بعض الروايات أنه ما فرض الحج إلا في سنة 10، وطبعا إذا أزدت ذلك لا خلاف. طيب الذين يقولون لا، الحج فرض في سنة 6 والنبي صلى الله عليه وسلم ما حج إلا في سنة 10، نقول: قال الشوكاني رحمه الله تعالى وغيره من أهل العلم إن النبي صلى الله عليه وسلم ما أخر الحج إلا لأن الكفار كانوا يطوفون بالكعبة، المشركين كانوا يطوفون بالكعبة عراة، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما أراد أن يخالط هؤلاء في هذا الوقت، لذا أخر الحج يعني لعذر كما قال العلماء. ولكن الراجح من أقوال أهل العلم، وهذا ما عليه الجماهير من العلماء، أن الحج واجب على الفور لا على التراخي.
طيب شيخ محمد، عايزين نعيش مع الآيات التي تحدثت عن الحج في كتاب الله تعالى، يعني الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج.
نعم.
يعني هذه آية عظيمة، طبعا الكثير من المشاهدين الآن يريدون أن يتعرفوا على هذه الأحكام التي ترتبط بها، ما هو معنى الرفص، ما المقصود بالفسوق والجدال هنا، فأريد من حضرتك.
نعم. قال الله تعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. الرفث هو في الأصل الفحش من القول، والمراد به هنا في الآية الجماع، أو الكلام المتضمن لما يترفع اللسان العفيف عن ذكره من الجماع ودواعيه. وأما الفسوق فهو الخروج عن طاعة الله عز وجل بارتكاب المعاصي، ومن ذلك السباب، فعل المحظورات التي نهت عنها شريعة الإسلام في حال الإحرام، وغير ذلك مما نهى الله عنه. ولا جدال، يعني نهى الله تعالى عن الجدال، يعني عن المماراة والمنازعة والمخاصمة،
التي تؤدي إلى البغضاء وتغيير القلوب في هذه الفريضة العظيمة. طبعا لو نظرنا إلى معنى الآية في الجملة الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، أي أن أوقات الحج أشهر معلومات، فمن نوى وأوجب على نفسه فيهن الحج فعليه أن يجتنب الجماع ودواعيه، وأن يبتعد عن كل قول أو فعل يكون خارجا عن آداب الإسلام ومؤديا إلى التنازع بين الرفقاء والإخوان، فإن الجميع قد اجتمعوا على مائدة الرحمن فعليهم أن يجتمعوا على طاعته وأن يتعاونوا على البر والتقوى لا على الإثم والعدوان. طبعا هذه الآية الكريمة تتفق مع الحديث الذي رواه الإمامان البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له ثواب إلا الجنة. وأيضا في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. وأيضا في رواية ابن ماجة ابن مسعود رضي
يعني
الله عنه قال
عاد بغير ذنب.
نعم عاد بغير ذنب. أيضا في رواية ابن مسعود من في سنن ابن ماجة أنه صلى الله عليه وسلم قال تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الذنوب والفقر كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة. اللهم اكتب لنا جميعا حج بيته الحرام.
أمين يا رب. قول الله تعالى وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا.
نعم قال الله تعالى وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. هذه الآية الجليلة لما كما ذكر علماء التفسير لما فرغ الخليل إبراهيم عليه السلام من رفع القواعد أي من رفع قواعد البيت، طبعا كلنا يعلم أن الذي وضع هذه القواعد هو آدم عليه السلام، إما هو الذي بنى القواعد أو أهبطها الله تعالى مع آدم عليه السلام كما ذكر غير واحد من المفسرين. وأما الذي قام برفع هذه القواعد هذا البناء هو الخليل عليه السلام، كان يساعده إسماعيل عليه السلام ويقف على حجر وهو هذا الحجر المسمى الآن بمقام إبراهيم، وطبعا لا يجوز مسح بعض الناس يمسحون هذا الحجر أو هذا المقام، وطبعا هم الآن يعني السلطات السعودية وضعته في إزازة عشان ما فيش حد
يفعلون هذا للتبرك
من للتبرك طبعا هذا لا يجوز. فهذا الحجر الذي كان يقف عليه الخليل هذا يسمى بإيه؟ بمقام إبراهيم الآن. فهذا الحجر كان إبراهيم عليه السلام يقف عليه وإسماعيل يناوله الحجارة. فلما فرغ الخليل عليه السلام من رفع القواعد أمره الله تعالى أن يؤذن في الناس بالحج، فقال إبراهيم عليه السلام وما يبلغ صوتي وما يبلغ صوتي، فقال الله تعالى له أذن وعلي البلاغ. فصعد إبراهيم على الجبل فقال أيها الناس إن الله قد أمركم بحج هذا البيت ليثيبكم به الجنة ويجيركم من عذاب النار فحجوا، فأجابه من كان في أصلاب الرجال وأرحام النساء لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لا شريك لك.
ليشهدوا منافع لهم.
نعم قال الله تعالى وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا رجالا أي مشاة على أقدامهم وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، أي وتأتي الإبل الضامرة من كل طريق بعيد قد أتعبها وأنهكها بعد المسافة ليشهدوا منافع لهم ليشهدوا هذا النسك العظيم. أسأل الله أن يكتبه لنا جميعا في العام القادم إنه ولي ذلك والقادر عليه.
أنا يعني بفضل الله عز وجل يعني من يعني طبعا حضرتك ذكرتني بسيدنا إبراهيم عليه السلام هذا الخليل، أسأل الله عز وجل أن يعني يجزيه عن الأمة الإسلامية خير الجزاء هو جميع الأنبياء وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ما وجدت ذكرا للأنبياء فيه يعني سبحان الله هذه التنقية لهؤلاء الأنبياء، ليس فيه سب لنبي ولا شتم ولا ما شابه ذلك. نعم. كما رأيت في عقيدة الآخرين في أحد القنوات النصرانية بالأمس القريب، وجدت القس يجلس ليعلم الناس دينهم، فسبحان الله وجدت يشتم سيدنا إبراهيم. يعني شوف لو كان الخلاف على سيدنا محمد أنهم لا يؤمنون بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، فكان يقول أن إبراهيم عليه السلام لم يصبر. شوف هذه الكلمة، يعني لم يصبر أن الله عز وجل لم يرزقه بالولد، فأسرع وتزوج هاجر وأنجب إسماعيل طبعا، فيتحدث عن سيدنا إبراهيم أنه لم يصبر. فتخيل هذا في هذه العقيدة سوء أدب، يتحدث عن سيدنا عيسى عليه السلام على أنه المسيح أو الإله، فأنه هو الذي صبر وهو الذي عانى، ولكن الأنبياء جميعهم لم يصبر، ولكن أيوب له مدرسة في الصبر. فشوف يعني سوء الأدب مع الأنبياء، لكن في ديننا بفضل الله عز وجل ليس هذا. يعني دي طبعا حاولت أوضح لمشاهدينا الكرام، لأن أنا يعني طبعا رأيتها يعني إيه قدرا بإذن الله تعالى. يعني طبعا صيام الأيام اللي احنا بنعيشها، طبعا الحجيج يمكن يكون لهم طبعا أحكام أخرى، لكن بالنسبة للناس اللي يعني لينا احنا دلوقتي، الناس اللي بتصوم النهاردة، يعني موضوع الصيام يمكن يكون فيه اختلاف.
والله بالنسبة للأعمال الصالحة في هذه الأيام منها الصيام، لا شك أن الصيام
يعني موضوع يوم عرفة، كل الناس بتقول احنا خلاص يوم عرفة سنة مؤكدة وبنصوم هذا اليوم. نعم. ويأخذ يعني عند البعض حكم الفرض. طيب. لكن أنا عايز أعرف
بقية الأيام. صحيح، يعني احنا بنقول من ضمن يا إخواني وأخواتي من ضمن الأعمال الصالحة في هذه الأيام العشر أو هذه الأيام التسع الصيام، لا شك أن الصوم من أجل الأعمال وأفضل الأعمال، يكفي أن الله اصطفاه لنفسه، فقال في الحديث القدسي كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. وأيضا في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله يوما واحدا في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا، أي 70 عاما. طيب واحد يقول لي طب إيه الدليل برضو على اللي أنا صوم في هذه الأيام؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر الأول من ذي الحجة. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى يعلق على هذا الحديث فيقول استدل به على فضل صيام عشر ذي الحجة لاندراج الصوم في العمل.
جميل.
الصوم ده ما يدخل تحت الأعمال الصالحة ولا ما يدخلش؟
يدخل.
طيب الإمام النووي أيضا
الصدقة وغيرها
كل الأعمال الصالحة،
لكن في ناس بتفهم أن العمل في هذه الأيام الصيام بس، يعني ممكن يصوم لكن بيشتم وبيضرب وما فيش صدقة، في حاجات كتير جدا بعاد عنها. يعني هل العمل الصالح هو الصيام بس؟
يعني ليس لهم الصيام إلا الجوع والعطش، يعني نسأل الله العافية. طبعا هو يعني أنا بس عاوز أوضح النقطة دي من الناحية الفقهية وكلام العلماء. يعني الإمام النووي رحمه الله تعالى يقول استدل بهذا الحديث على فضيلة صيام 9 ذي الحجة. استدل بهذا الحديث على صيام 9 ذي الحجة، وقال أيضا ليس في صوم 9 كراهة. يعني بنسمع بعض الناس يقول لك ده صيام الأيام دي فيها كراهة. لا، ثم قال بل هي مستحبة استحبابا شديدا لا سيما اليوم التاسع وهو يوم إيه؟
يوم عرفة.
يوم عرفة. لقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم من حديث أبي قتادة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والتي بعده.
طيب حديث أمنا عائشة رضي الله عنها الذي رواه الإمام مسلم، يعني ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما العشر قط أو في العشر قط. يعني هل هذا يتعارض مع ما من يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم صام هذه التسعة أيام؟
جميل. طبعا كثير من الناس يتساءل هذا السؤال. طيب عندنا حديث في صحيح مسلم, حديث عائشة تقول ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صائما العشر قط, يعني أبدا أو فيما مضى من الزمان, أو في العشر يعني في ضمن العشر قط. طب يا إخواني عندنا أيضا حديث رواه الإمام أبو داود وصححه الشيخ الألباني رحمه الله. خلي بالك
منكرين السنة دلوقتي, منكرين السنة دلوقتي أو القرآنيين اللي بيسموا نفسهم القرآنيين, هيقول لك أهو شوف السنة بتتعارض مع بعضها.
لا أنا هبين له إزاي اللي مفيش تعارض ولا إشكال, والعلماء وضعوا لذلك قواعد. أيضا أقول ورد في سنن أبي داود وصحح الحديث الشيخ الألباني رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم صام هذه الأيام. تقول أم سلمة رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصوم تسعة ذي الحجة ويوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر. يبقى النبي كان بيصومها ولا لا؟
كان بيصوم
عليه الصلاة والسلام. طب كيف الجمع بين الحديثين زي ما حضرتك بتقول؟ طيب عائشة بتقول لم يصم, وأم سلمة رضي الله عنها تقول إيه؟
يصم.
طيب إزاي نجمع بين القولين؟ قال الإمام النووي رحمه الله تعالى معنى قول عائشة لم يصم في هذه الأيام, يعني لم يصم عليه الصلاة والسلام إما لعارض مرض أو سفر أو غيرهم, لعله كان مسافرا, لعله كان مريضا في هذه الأيام, ولا يعني أنه لم يعني مش معنى اللي هي ما شافتوش صايم عليه الصلاة والسلام أنه ما صامش, لا, لعل أم سلمة رضي الله عنها رأت صيامه عليه الصلاة والسلام بدليل. وطبعا احنا عندنا الصحابة كلهم عدول.
نعم
الصحابة كلهم عدول
وأمهات المؤمنين.
أمهات المؤمنين كن صحابية أو زوجة من زوجات النبي بتقول ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صائما في هذه التسع, والأخرى تقول رأيته صائما, يبقى اللي معاها إثبات أو اللي بتثبت كلامها دي معاها زيادة علم,
يعني نقدم الإثبات على النفي.
نعم دي قاعدة عند العلماء, المثبت مقدم على المنفي والمثبت مقدم على النافي. لو واحد أثبت كلامه والتاني نفى يبقى يقدم كلام إيه؟ اللي أثبت.
نعم.
طيب يعني مثلا عندنا مثلا أحد الصحابة قال ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في داخل الكعبة, التاني قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في داخل الكعبة, أيهما يقدم؟
الذي رأى.
ليه؟
الأول قد يكون لم يقدر له رؤية النبي وهو يصلي,
وكذلك معه زيادة علم. معه زيادة علم كما قال العلماء. حتى قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الجمع بين الحديثين احتمال أن يكون ذلك لكونه كان يترك العمل وهو يحب أن يعمل خشية أن يفرض على أمته. النبي عليه الصلاة والسلام كان يترك بعض الأعمال, لماذا؟ خشية أن يكون
زي صلاة التراويح مثلا,
أحسن زي صلاة التراويح النبي خرج إليها في بعض الليالي وتركها في الليالي الأخرى, ليه؟ خشية أن يظن البعض أنها إيه؟ فرض.
طيب أنا يعني لو تحدثت عن هذا الأمر يعني عايز أنتقل لصورة مهمة جدا ولابد أن يكون هناك فيها حكم لأهل العلم في هذا الباب, وهو موضوع التكبير في هذه الأيام, خاصة موضوع التكبير الجماعي, يعني 5-10 يجتمعوا في المسجد أو في أي مكان ويجلسون يكبرون بوتيرة واحدة من الصوت. هل هذا يجوز أم أن هناك الحكم المقصود التكبير في هذه الأيام والتهليل كل واحد مع نفسه يعني بصوت عال أو يعني طبعا في السر؟
هو بالنسبة للتكبير هو مستحب في هذه الأيام وهو من الأعمال الصالح, لقوله تعالى ويذكر اسم الله في أيام معلومات, يعني أيام العشر الأول من ذي الحجة هذه الأيام.
جميل.
لذلك استحب العلماء كثرة الذكر والتكبير في هذه الأيام. يبقى يستحب أن تكثر من التكبير والتهليل والتحميد في هذه الأيام. في رواية عند الإمام أحمد رواها الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسنده من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي عليه الصلاة والسلام
صلى الله عليه وسلم
ما من أيام أعظم ولا أحب إلى الله من العمل فيهن من هذه الأيام فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. من باب الأمانة هذا الحديث من أهل العلم من يضعفه ومنهم من يحسنه، ولكن هناك شواهد أخرى فيعني
أليس يؤخذ به في فضائل الأعمال؟
يؤخذ به إن شاء الله في فضائل الأعمال، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. وعندنا شواهد أخرى للصحابة رضي الله عنهم كانوا يكبرون في هذه الأيام ويهللون. مثلا روى البخاري في صحيحه أن ابن عمر وأبا هريرة رضي الله عنهم كان يخرجان إلى السوق في هذه الأيام العشر فيكبران ويكبر الناس بتكبيرهما. طبعا مش بصوت جماعي زي ما بيظن البعض، لا، هو ممكن أبو هريرة بدأ، جه ابن عمر أيضا بيكبر، فالأصوات تلاقت مع بعضها. فالأصل هو التكبير إيه؟ كل واحد بمفرده. يعني سؤال حضرتك، هل يجوز التكبير الجماعي؟ الجواب لا يجوز، لا يجوز التكبير الجماعي في هذه.
هل هذا فيه ابتداع؟
والله يعني الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى ذكر أن هذا ليس من هدي السلف، وقال لا يجوز التكبير الجماعي وهو الذي يجتمع فيه جماعة على يعني التلفظ بصوت واحد، يتلفظون بصوت واحد. طبعا لو هناك شخص هنلقيه ما فيش حرج، واحد جاهل مش عارف ازاي يكبر، ما فيش حرج اللي انت تلقنه
او تعليم. يعني لو بعض الامهات مثلا واخت موجودة في المكان وبتحاول تعلمهم، او يعني
حرج.
بعض الاباء اللي ما عندهمش خلفية يعني
من باب التلقين او التعليم.
نعم ماشي. طيب اود ايضا
طبعا بعد اذن الكلام اعطي كلامي حضرتك، يعني عندنا ايضا روى اسحاق عن فقهاء التابعين انهم كانوا يكبرون في هذه العشر ويقولون الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد. المستحب في
هذه افضل
افضل الصيام أن تقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد.
يمكن الصيغة المشهورة الله أكبر كبيرة والحمد لله كثيرة وسبحان الله تعالى بكرة، يعني طبعا هذه الصيغة مشهورة يمكن في عندنا في
والله هي
في القرى يعني
طبعا مشهورة عن بعض السلف، ولكن الزيادة اللي فيها اللهم صل على محمد وآل محمد طبعا
لم ترد
هذه لم ترد. يعني ايه اللي يعني اتينا في هذا الموضع طبعا ليس صحيحا.
طب احنا لو قلنا ايه المشكله في الزياده، ما دام هو كلام حلو برضو احنا بنقول اللهم صل على محمد،
يعني ده ابتداع في الدين. يعني البدعه يعني ان تاتي بشيء جديد في الدين مش في الدنيا، في الدين هتدخل حاجه جديده في الدين او هتطلع حاجه من الدين، ده يسمى ابتداء. اليوم أكملت
حتى
لكم
ولو كان
دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دين.
حتى لو كان ذكرا
طبعا.
سبحان الله.
وطبعا يستحب التكبير في الشوارع والدور والمساجد وأماكن العمل والبيوت، في كل مكان يستحب رفع الصوت بالتكبير في هذه العشر. طبعا العلماء بيقسموا التكبير لقسمين، تكبير مطلق
مطلق ومقيد. نعم
التكبير المطلق ده اللي بيبدأ من اليوم الأول من ذي الحجة،
جميل،
وينتهي بصلاة العيد. يعني احنا النهاردة مثلا يوم ايه
ينتهي بنهاية صلاة العيد ولا قبل صلاة العيد؟
قبل صلاة العيد. جميل. عيد صلاة العيد خلاص توقف التكبير. يعني مثلا النهاردة اليوم السادس من ذي الحجة،
في تكبير تاني بقى اللي هو مع العيد بيبدأ من أول
العيد. لا ده التكبير بقى الايه اللي هو المقيد، المطلق من اليوم الاول من ذي الحجه.
هذا له حكم الاستحباب وهذا حكم الاستحباب.
ده مستحب وده مستحب. التكبير المطلق من اليوم الاول من ذي الحجه وينتهي بصلاه العيد.
طيب هذا التكبير المقيد
في ليله او نهار في اي وقت،
هذا التكبير الجماعي بقى زي ما بنشوف في المصلى مصلى العيد وهذا يعني هذا له حكم اخر يختلف عن ما
لا هو نفس الحكم
يعني في مصلى العيد ما نكبرش كلنا جماعات.
لا هو يعني ايه اذا تلاقت الاصوات فلا حرج. وغالبا تتلاقى الاصوات،
تتلاقى لتنظيم الوتيره بتاع الصوت.
نعم.
حتى يستمع المستمع مثلا الى صوت،
ولكن الاصل ان يكبر كل واحد بمفرده ان يرفع صوته بالتكبير، وغالبا تلتقي الاصوات في الغالب. طيب طبعا بالنسبة للتكبير المقيد، هو مقيد بالصلوات المكتوبات، ده معنى مقيد
إلا بعد الصلوات.
طبعا ده بيبدأ بالنسبة لغير الحاج، يعني مثلا احنا هنا في مصر اهو، ده بالنسبة لنا يبدأ من فجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق وهو اليوم الثالث عشر من ذي الحج. بالنسبة للحجاج الحجيج بيبدأ التكبير المقيد لهم من ظهر يوم النحر، اللي هو ظهر يوم إيه؟ العيد، من ظهر يوم النحر إلى عصر آخر أيام التشريق. يعني في فرق بين التكبير المقيد بالنسبة لغير الحاج وبالنسبة للحاج.
جميل. يعني نريد أن نتحدث يعني هذه في هذه الأيام المباركة لابد أن نتحدث عن يعني شيء يربطنا بالرقائق، يعني موضوع التوبة.
نعم.
يعني ناس كتير جدا بتبقى فعلا بفضل الله عز وجل تحتاج إلى أن تتوب، ويمكن إحنا أولهم الإقلاع عن المعاصي وجميع الذنوب. يعني ماذا نفعل في هذه الأيام بالأخص؟
أسأل الله يتوب علينا وعلى عصاة المسلمين. لقد ورد في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يغار وغيرة الله أن يأتي المرء ما حرم الله. إن الله يغار وغيرة الله أن يأتي المرء ما حرم الله. أنصح نفسي وإخواني أن يضعوا هذا الحديث نصب أعينهم. الله سبحانه وتعالى يغار. يا أخي الحبيب، التوبة هي الرجوع من الذنوب والتحول من المعصية إلى الطاعة. يقال تاب العبد أي عاد ورجع وأناب، تاب الله عليه أي عاد عليه سبحانه بالمغفرة. فهذا معنى التوبة. هذه فرصة في هذه الأيام العشر اصطلح مع ربك سبحانه وتعالى. هذه أيام عظيمة، أنت لا تدري هل سيبلغك الله تعالى هذه الأيام في العام القادم أم لا. اصطلح مع ربك الآن. طبعا هناك شروط للتوبة ذكرها النووي رحمه الله تعالى.
يريد نوضحها شيخ محمد، ربنا يبارك فيك.
يعني مثلا من هذه الشروط: أولا الإقلاع عن المعصية، ثانيا الندم على المعصية لقوله صلى الله عليه وسلم: الندم توبة، ثالثا العزم على ألا تعود إلى المعصية أبدا، ثالثا رابعا إن فقدت التوبة، طبعا إن فقدت التوبة أحد هذه الشروط الثلاثة الماضية لم تصح توبتك. طبعا إن كانت المعصية تتعلق بآدمي، يعني بشخص من الأشخاص،
ترك المعصية، الندم على فعل المعصية،
العزم على
عدم الرجوع إليها ثانية.
نعم، دي شروطها الثلاث.
أظن في شرط رابع.
الرابع إن كانت المعصية تتعلق بآدمي، أي بشخص من الأشخاص.
نعم.
فشروطها أربعة: الثلاثة الماضية، وأن يبرأ من صاحبها.
يعني زي موضوع السرقة، حد سرق من حد حاجة،
واحد سرق من واحد حاجة مثلا 1000 جنيه، يبقى يجب عليه أن يرد هذه الألف. طب هيقول لي طب
يعني لو هو مش عايز يواجه الشخص بصورة مباشرة عشان ما يحدثش نوع من الحرج.
جميل.
يعني هو عايز يستر نفسه ويجعل هذا بينه وبين الله عز وجل.
الجميل، ايه المانع ما هو يضع المال في مصروف ويعطي المصروف ده لشخص، وصل ده لفلان وما تبلغوش اللي انا اللي اعطيك الظرف ده، ممكن يحط له المبلغ على المكتب بتاعه، المهم يصل المال لصاحبه بأي حيلة بأي وسيلة أي طريقة، يضع فرصيده في البنك، يعني أي حيلة.
لو لم يجتهد إلى أو لو اجتهد في هذا ولم يفلح في هذا الأمر، هل يجوز مثلا أن يتصدق بهذا المال بنية أن يكون هذا لصاحب هذا؟
هذا هو الصواب طبعا. يعني مش عارف أصل واحد مثلا سرق فلوس من سواق، مش عارف أجيب السائق ده هجيبه منين.
صحيح.
في الحالة دي هروح أضع المبلغ اللي أنا سرقته منه ده في إيه؟ أتصدق به لله بنية أنه لفلان. بنية أنه لفلان.
نعم، جزاك الله خيرا. يعني سبحان الله، يعني عايزين نتكلم برضو عن الأعمال الصالحة الأخرى التي ترتبط بهذه الأيام المباركة، زي موضوع الصدقة وغيرها من هذه الأعمال، وكيف نحس المشاهدين الكرام على هذا العمل.
طبعا من الأعمال الصالحة في هذه الأيام العشر نوافل العبادات كالصلاة
12 ركعة طبعا،
من صلى لله 12 ركعة تطوعا غير فريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة. عندك نوافل العبادات: الصلاة، صدقة، قراءة قرآن، قراءة كتب لأهل العلم، أمر بمعروف نهي عن منكر، إلى غير ذلك من الأعمال الصالحة. يعني ذكر بعض العلماء أن العمل الصالح في هذه الأيام العشر وإن كان مفضولا فإنه أفضل وأحب إلى الله عز وجل من العمل في غيرها وإن كان فاضلا. أكرر، قال بعض العلماء: العمل في هذه العشر وإن كان مفضولا فإنه أفضل وأحب إلى الله من العمل في غيرها وإن كان فاضلا. فطبعا ممكن الواحد يستهين بصدقة جنيه، تصدق بجنيه، يعني فطبعا هيعمل ايه الجنيه يعني للفقير؟ الجنيه ده ممكن يجي يوم القيامة ويجد أعمالا كالجبال. كالجبال نعم، وفي رواية كجبل أحد، من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب، ولا يقبل الله إلا الطيب، وإن الله يتقبلها بيمينه، ثم يربيها أي ينميها لأحدكم كما يربي أحدكم فلوة أي مهره الصغير، وفي رواية كما يربي أحدكم مهره أو فصيله حتى تكون كجبل أحد. الصدقة دي ممكن تيجي يوم القيامة جنيه تجد من أثر الجني أعمال كالجبال. هذه أعمالي نعم جنيه نماه الله جل وعلا كما تربي أنت.
والحسنة بعشر أمثالي
صحيح، والحسنة بعشر أمثالي.
أسأل الله عز وجل أن يعني يبارك في كل مشاهدينا الكرام، وأن يكون دأبهم في هذه الأيام الصدقة والعمل الصالح. ولكن فضيلة الشيخ محمد، هناك بعض الأحكام التي ترتبط بهذه الأيام وخاصة الأضحية، فوددت أن لو تحدثنا عن أحكام الأضحية يعني طبعا وما يرتبط بها وما ينفع مشاهدينا الكرام في هذه الأيام.
طبعا بالنسبة للأضحية هي مشروعة بالكتاب والسنة كما قال الله تعالى فصل لربك وانحر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم ولا يطعم يوم النحر حتى يرجع صلى الله عليه وسلم. طبعا بالنسبة لحكمها الأضحية سنة مؤكدة، على الراجح من أقوال أهل العلم أنها سنة مؤكدة يكره تركها مع القدرة عليه.
طب اللي هيضحي دلوقتي يعمل ايه مثلا؟ الموضوع طبعا ترك الاظافر والشعر وما يؤخذ من
طبعا ورد في صحيح مسلم من حديث ام سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا رأيتم هلال ذي الحجة واراد احدكم ان يضحي فليمسك عن شعره واظفاره، وفي رواية فلا يأخذ من شعره ولا من اظفاره حتى يضحي. طبعا لعل ذلك تشبها بمن يسوق الهدي، يعني كما قال الله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. وطبعا هذا النهي يخص صاحب الأضحية ولا يعم الزوجة ولا الأولاد إلا إذا كان يعني لأحدهم
رب البيت
تخص
رب البيت.
نعم،
لكن الأولاد والزوجة ما فيش مشكلة
إلا إذا كان لأحدهم أضحية تخصه.
جميل.
وطبعا الشاة تجزي عن الرجل أهل بيت.
على في ناس يعني يمكن موضوع الأخذ من الأظافر يقول لك أنا يعني ما بيرضاش يستحمى ولا يغسل حتى الشعر، يخاف أن يكون هناك يعني شبهة في هذا الأمر. يعني نريد أن نوضع، هل يجوز مثلا دلك مثلا الشعر مثلا أو يعني طبعا
بالنسبة لغسل
الأظافر،
بالنسبة لغسل الشعر ما المانع من ذلك؟ الاستحمام ما المانع من ذلك؟ اللي بيتورعوا عن الاستحمام في هذه الأيام العشر يقول لك أنا هضحي فما استحماش ولا اغسل راسي ولا الكلام ده، لا اغسل راسك واستحمى وعادي، هو اللي أنت ممنوع منه. وطبعا بعض الناس حتى بيتورع عن الجماع يقول لك إيه أنا زي الحجيج، لا طبعا الأمر مختلف تماما.
تمام. مش اعتكاف يعني طبعا.
لا نعم نعم. فطبعا بالنسبة لإخواننا اللي هيضحوا هيمسك عن شعره وأظفاره، أما لو غسل رأسه دلك رأسه حتى لو سقط منه شيء، سقط من الشعر شيء لا حرج في ذلك، والله تعالى أعلى وأعلى.
نعم فضيلة الشيخ، يعني يمكن في أسئلة كتير جدا مرتبطة بموضوع الأضحية، سريعا بس لو نذكرها. يعني طبعا ما مدى صحة هذا الحديث من كان له سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلان؟
حديث من كان له سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا، هذا حديث ضعيف.
ضعيف.
فيه عبد الله بن عياش وهو ضعيف، وضعف أبو داود والنسائي وغيرهما، وهو حديث ضعيف.
طيب يعني هل تجوز الأضحية بالأنثى وبالأضحية المخصية طبعا يعني هل يعني هذه أحكام يسأل فيها الناس كثيرا؟
نعم، ما المانع أن تضحي بالخصي المخصي؟ يعني ما المانع من ذلك؟ ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين موجوئين خصيين. موجوئين يعني ايه خصيين؟ طيب طبعا الفحيل اللي هو غير المخصي، يعني فما فيش حرج ان تضحي بالفحيل اللي هو غير المخصي او بالمخصي.
طيب الإجابة على هذا السؤال سريعا، يعني
طب بالنسبة للأنثى أيضا ما المانع؟ ما المانع أن تضحي بالأنثى؟ يعني واحد هيضحي بنعجة واحد هيضحي مثلا بعنزة، ما المانع من ذلك؟
طيب يعني سائل بيسأل بيقول اشتريت بقرة أضحي بها فوجدتها حاملا، يعني طبعا معذرة بلغة أهالينا في القرى، يعني مثلا وجدها عشر، هل يجوز له أن يضحي بها؟
ما المانع من ذلك؟
حتى يعني طبعا
حتى ولو كان فيها الجنين. وطبعا زكاة الجنين زكاة أمه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، زكاة الجنين زكاة أمه. طبعا هو لو ضحى بالأم تعتبر هذه التزكية أو هذا الذبح تزكية لإيه؟ للجنين. طب واحد يقول لي طب افرض الجنين طلع صاحي طلع حي، في الحالة دي نعمل إيه؟ ده طبعا بيبقى يعني إيه افتراضا، يعني ده بيبقى شبه مستحيل يعني. طيب. ولكن افتراضا لو طلع حي يذبح، أمال لو طلع خلاص ميت فزكاة الجنين زكاة أمه.
طيب هل الشاة تجزئ عن الرجل وحده؟ يعني لو أنا مثلا ضحيت النهاردة بشاة، هل تجزئ عني وحدي ولا عني أنا وأهل بيتي؟
عنك وعن أهل بيتك.
نعم جميل. بدليل يعني يشتركون معي في الثواب.
طبعا لقول النبي عليه الصلاة والسلام لما أضجع الكبش صلى الله عليه وسلم أراد أن يذبحه، قال اللهم هذا عن محمد وآل محمد.
نعم. سريعا بقى، وقت الذبح من امتى لامتى؟
طبعا وقت الذبح يبدا من بعد صلاه العيد ويستمر الى اخر ايام التشريق على الراجح من اقوال اهل العلم، وان كان في المساله خلاف. وطبعا لو واحد سال الافضل اضحي يوم النحر ولا اي يوم من ايام التشريق، لا بنقول له يوم النحر افضل لفعل النبي عليه الصلاه والسلام.
يجوز للمضحي ان هو يبيع حاجه من لحم الاضحيه؟
طبعا لا يجوز.
لا يجوز.
لا يجوز. طب الجلد، حتى الجلد.
الجلد طبعا اللي بياخده اللي هو الجزار.
طبعا لا يجوز. في حديث وإن كان في ضعف من باع جلد أضحيته فلا أضحية له. طبعا احنا بننصح إخواننا اللي هم يتصدقوا بهذا الجلد لأي جمعية مؤسسة، هتبيع الجلد وهتنتفع بهذا المال للفقراء والمساكين والأيتام اللي معاها إن شاء الله.
تمام. يعني فضيلة الشيخ أنا عمال يعني أجري بالأسئلة طبعا لأن الوقت للأسف انتهى، لكن في أسئلة أخرى كثيرة إن شاء الله بإذن الله تعالى، لو أكيد البرامج الخاصة بالفتاوى يمكن ارتبطت بها مع مشاهدينا الكرام. مشاهدينا الكرام اسمحوا لي في نهاية اللقاء أن أشكر فضيلة الشيخ محمد بسيوني على تلبية الدعوة وحضور هذا اللقاء. شكرا فضيلة الشيخ، إن شاء الله تبقى ضيفنا في العيد بإذن الله تعالى. بإذن الله. وأشكر لكم مشاهدينا الكرام حسن المتابعة، وأتمنى من الله عز وجل أن ينفعكم بهذا اللقاء وأن يجعله في ميزان حسناتنا وحسناتكم يوم أن نلقى بإذن الله تعالى. ألقاكم على خير، طبتم وطاب لقاؤكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.